وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان، نحمده جل وعلا على نعمه التي لا يحصيها إلا هو سبحانه، وهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو جل وعلا الكريم ينعم على عباده ثم يزيدهم فضلا منه وإحسانا إذا هم شكروه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا إخواني في الله فضل عظيم وأجر جزيل من الله سبحانه وتعالى، فلنحتسب هذه الدقائق المعدودة. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا منه جودا وإحسانا وكرما وأن يتقبل منا. إخواني في الله، كلمتي إليكم هذه الساعة هي خواطر إيمانية في هذا الموسم الإيماني العظيم المبارك. نحن اليوم في شهر رمضان، وفي يوم الجمعة، وفي آخر ساعات يوم الجمعة، فأذكر نفسي وإياكم بأننا نعيش ساعات ولحظات عظيمة مباركة هي من توفيق الله عز وجل لنا. والمؤمن يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والموفق هو الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لاغتنام مواسم الخير. إخواني في الله، في مثل هذه المواسم أول ما يتواصى به عباد الله الصالحون الوصية بتقوى الله، لأنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى وصية الله، وهي أكثر كلمة ذكرت في القرآن بعد اسم الله عز وجل. يأمر الله بالتقوى في القرآن، ويذكر صفات المتقين، ويرغب بالتقوى ويذكر ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ما حقيقة التقوى؟ وردت آثار كثيرة عن السلف رحمهم الله تصف لنا التقوى وتجلي لنا هذا المعنى. من تلك الآثار ما رواه ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن طلق بن حبيب وهو من التابعين رحمه الله: جاءه أصحابه فقالوا: يا طلق، ما النجاة من الفتن؟ فقال: بتقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله على نور من الله تخشى عذاب الله. هكذا وصف التقوى. إذن حقيقة التقوى أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. لكن نبهنا على أمر مهم، وهو النور، العلم والفقه في الدين، الإنسان لن يستطيع أن يعبد الله عز وجل ولا يستطيع أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي إلا وهو على علم. إن كان على جهل لن يميز بين الحق والباطل ولن يميز بين الحلال والحرام. إذن من أهم أسباب تحصيل التقوى طلب العلم والفقه في دين الله عز وجل. إذا حققت التقوى فأبشر بثمرات عظيمة، منها النجاة من الفتن، ومنها معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومنها أن تكون مقبول العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. ونحن في شهر رمضان، المسلمون منهم من يتلو القرآن، ومنهم من يدعو الله عز وجل، ومنهم من يصوم، ومنهم من يقوم الليل، ومنهم من يتصدق. هل يعقل أن هؤلاء لا يريدون القبول؟ مستحيل أن يكون هناك عبد لله عز وجل يعبد الله ولا يرجو أن يكون عمله مقبولا. كيف يكون عملك مقبول إذا حققت التقوى، وبالأخص حققت شرطين اثنين مهمين جدا؟ الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الإخلاص ألا تقصد بعملك إلا الله سبحانه وتعالى، والمتابعة أن يكون هذا العمل وهذه الطاعة وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حققت هذين الشرطين فأبشر بالقبول، والعكس بالعكس والعياذ بالله. صنفان من الناس لا يقبل عملهم، المشرك والمبتدع. المشرك قال الله عز وجل فيه لئن أشركت ليحبطن عملك، والمبتدع قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلنحرص على تحقيق التقوى، ولنحرص على شرطي قبول العمل. إخواني في الله، أيضا من الخواطر الإيمانية أن نحاسب أنفسنا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذه الآية قال فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، هذه الآية أصل عظيم في محاسبة النفس. حاسب نفسك فيما عشته من سنين، وما كان منك من تقصير في جنب الله عز وجل، وما كان عندك من تفريط. حاسب نفسك وتب إلى الله، فإن الله عز وجل خاطبنا باسم الإيمان وأمرنا بالتوبة، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. وفي آيات كثيرة يتودد الله عز وجل لعباده، في آيات فيها من الرجاء الشيء العظيم. إن تأملها العبد علم ما عند الله عز وجل من رحمة ومغفرة وعفو. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما كان عندك من ذنوب ومعاصي وتقصير، احذر أن تقنط من رحمة الله، فإن الله عز وجل عظيم ورحمن ورحيم سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب جميعا. لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، بل يبدل سيئاتك حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كيف يقنط من يعلم أن ربه رحمن رحيم غفور تواب سبحانه وتعالى؟ أيضا نحاسب أنفسنا فيما مضى من هذا الشهر. نحن اليوم في أي يوم؟ في اليوم السابع. سبحان الله، مضى ربع الشهر، وهذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. سبحان الله، أيام هذا الشهر معدودة قليلة لكنها مباركة، والناس في هذا الشهر على أحوال، منهم من بدأ بهمة عالية لكن فترت هذه الهمة، ومنهم من كان مقصر، ومنهم من بدأ بهمة عالية ولا زال مستمر. والواجب على الجميع من يريد نجاته والسعادة في الدارين أن يبدأ هذا الشهر بهمة عالية ونية صادقة، وإن قصر وفتر فليجتهد من هذا اليوم، وليراجع نفسه وليحاسب نفسه، ولينظر فيما مضى، هل حافظ على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصام الصيام الذي يريده الله عز وجل، الذي ليس فقط ترك الطعام والشراب بل تحقيق التقوى؟ إن كنت كذلك فاحمد الله عز وجل واستمر واثبت على الطريق، وإن كان عندك تقصير وفتور فراجع نفسك وابدأ صفحة جديدة، فإن ما نستقبله من الشهر أعظم مما مضى، فإننا نستقبل أياما أكثر مما مضت، وفيها العشر الأواخر من رمضان التي يرجى فيها ليلة القدر، والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف فيها ويحيي ليلة. أيضا إخواني في الله، من هذه الخواطر الإيمانية أن تعلم أنك لن تعبد الله إلا بعون من الله. نحن في كل ركعة نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يؤكد لنا قضية مهمة، ألا وهي أنك لن تعبد الله إلا بعون من الله عز وجل. إذن لا بد أن تفتقر إلى الله وتستعين بالله، ويلهج لسانك بذكر الله وبسؤال الله عز وجل العون. فإن الإنسان مهما امتلك من قوة إن لم يعنه الله سبحانه وتعالى لن يوفق. وأنت تأمل في حالك، ربما تمضي عليك ساعات لم تذكر الله عز وجل فيه، وهذا كثير من الناس، مع أن الذكر لا يكلف الإنسان شيء، مجرد أن تحرك لسانك وشفتيك فتسبح الله وتهلل وتذكر الله عز وجل. ما الذي جعلنا نتكاسل مع أن هذه الطاعة سهلة ويسيرة؟ هو أنك لم تعن. إذن عليك بالافتقار إلى الله عز وجل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل العون. متى ما أحسست بتكاسل وفتور وعدم نشاط، الهج بلسانك إلى الله عز وجل وقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واسأل الله عز وجل الإعانة. وبهذا تكون بإذن الله عز وجل من الموفقين. ومن المباركين لهم في هذا الشهر بإذن الله عز وجل، إخواني في الله، السلف رحمهم الله كانت أحوالهم عجيبة في مثل هذا الشهر. على سبيل المثال، كانوا في صلاة التراويح والقيام، صلاة الليل في هذا الشهر، يصلون صلاة طويلة يقول السائب بن يزيد راوي الحديث يصف حال الصحابة في خلافة عمر رضي الله عنه لما جمعهم على معاذ بن جبل وأبي بن كعب يصلون بهم، يقول كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات. يقول حتى إن أحدنا كنا نعتمد بالعصي، لا توجد كراسي، طبعا المسجد ليس مكيف ولا مفروش ولا مهيأ ولا في كهرباء، الأرض حصباء وتراب والسقف جريد النخل، وكانوا يقومون. ونحن اليوم غالب مساجدنا الوقت الذي نمضيه في صلاة التراويح في الغالب، لا أدري عن هذا المسجد، لكن في الغالب أننا نمكث في صلاة التراويح كلها أقل مما يمكثه طالب في أولى ابتدائي في حصة دراسية واحدة، هذه حقيقة. ومع ذلك وللأسف نجد من يصلي ركعتين وينصرف، أربع ركعات وينصرف، ما يكمل الصلاة مع الإمام. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، تكتب لك كأنك صليت إلى الفجر، وهذا فضل من الله عز وجل، وهذه من بركات هذه الشهر ومما اختص الله عز وجل به شهر رمضان. إذن المقصود إخواني في الله أننا لابد أن ننشط، ليس النشاط فقط في بداية رمضان، بل نستمر بالنشاط حتى إذا جاءت العشر، إذا الهمم أعلى وأعلى والعزيمة أقوى، حتى نقوم تلك العشر وندرك بإذن الله عز وجل ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها أنها خير من ألف شهر. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والقبول، ونسأله جل وعلا يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.